فهو سفير الله إلى أنبيائه ورسله، نزل بالكتب السماوية على رسل الله، وصرح القرآن بمثل هذا في الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم، وهو القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه، أي القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل. وقد علمنا أن جبريل عليه السلام يلقب بالروح الأمين وبروح القدس وبالروح، وموصوف بصفات ذكرت في سورة النجم: علمه شديد القوى، هذا وصف جبريل، شديد القوى، ذو مرة فاستوى، مرة جمال فائق، استوى فيه الدرجة العالية، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وكما وصف في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهو رسول كريم، وهو ذو قوة، وهو مكين، وهو مطاع وأمين. مطاع باعتباره رئيس الملائكة، أمين على وحي الله، ذو قوة لأنه أعظم الملائكة خلقا، فلئن كان من الملائكة من هو صاحب جناحين أو ثلاث أو أربع، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وصلت هذه الزيادة إلى 600 جناح، وهي أجنحة جبريل عليه السلام. وكما صرح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بقوله: رأيت جبريل له 600 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، أو ملأ بها الأفق. ونحن نحب جبريل عليه السلام لحب رسولنا صلى الله عليه وسلم له، ولحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحبه لأهل الإيمان، كما سيرد في صفات الملائكة حبهم لأهل الإيمان وعلى رأسهم جبريل. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقولي نحن نحب جبريل عليه السلام عقيدة تقابلها عقائد كافرة تكره جبريل وتبغضه وتلعنه. أما الذين يبغضونه ويعادونه فهم اليهود والنصارى، وذلك في قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ميكال هو ميكائيل، وفي قراءة سبعية كذا يقرأ. وكما عرفت هذه العداوة من أهل الكتاب لجبريل عليه السلام خاصة، كذا عرفت في دين الشيعة وفي فرقة من فرقهم يبغضون جبريل عليه السلام ويلعنونه ولا يطيقون ذكر اسمه، لا يقولون جبريل على لسانهم، وإنما يلقبونه بصاحب الريش، إشارة إلى أنه صاحب أجنحة كثيرة، فهم يسخرون منه بأنه صاحب الريش، ويبغضون جبريل زعما منهم أنه بدلا من أن ينزل بالنبوة على علي رضي الله عنه نزل بها على محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون أخطأ صاحب الريش. وفي فرقة منهم يقولون وهذا الخطأ نتيجة شدة الشبه بين علي ومحمد صلى الله عليه وسلم، كشدة شبه الغراب بالغراب فسموا بالغرابية. وما لوش غير الغراب اللي شبهوا به النبي محمد عليه السلام وسيدنا علي، النبي في جمال وكمال، وده سيدنا علي بما له من جمال وحسن، غراب بغراب. وكذا الضلال يفعل بأهله ويضل الله الظالمين. كأني بجبريل عليه السلام غلط أول مرة، يغلط ثاني مرة، ثالث مرة، 23 عاما. هو جبريل ده جاي من عند نفسه؟ طب يعني لما يغلط مش ورجع تاني للسماء وربنا قال له، يقول له مثلا انت يا جبريل غلط، ازاي اقول لك انزل بالرسالة على علي تروح تبصيها لمحمد؟ انت من عندك، انت محمد ادالك ايه يعني عشان تدي له الرسالة؟ يعني بيتعامل معك من تحت الترابيزة ولا ايه؟ وبعدين 23 سنة يغلط؟ لا هو يصوب لنفسه ولا ربنا يصوب له ولا النبي ولا علي ولا حد، أبا يقول له يعني انت تعالى في ايه؟ وبعدين انا قلت قبل كده ده ساعة ما نزلت الرسالة على النبي محمد عليه السلام كان ابن 40 سنة، سيدنا علي كان قول 10 سنين، صبي، خليه مش ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، خليه بمثابة ابنه. وشدة الشبه النطفة طالعة طبق الأصل، لكن برضه ده 40 سنة وده 10 سنين. مش فينا الولد اللي بيطلع لأبيه نسخة طبق الأصل في الشبه، وممكن لأمه وممكن لأخواله، ودي مسألة معروفة. أولد طلع لأبيه نسخة طبق الأصل. الناس العاديين ممكن يغلطوا فيه وفي أبيه، الولد وفي أبيه، وزي ما هقول أنا مثلا خليني ابن الأربعين وابن عبد الله عنده 10 سنين، فبدل ما الناس يقولوا لعبد الله ازيك يا عبد الله، ازيك يا دكتور عمر، وانا يقولوا له ازيك يا عبد الله. طب ودي تيجي ازاي؟ ما تجيش حتى في عالم النسيان. وان حصلت تحصل ازاي؟ تحصل مره، خليها افتراض جدل، حصلت مره، لما ما بتقعدش 23 سنه. شاهد حتى كده يعني اعتبرها استطراد، واحنا بنتكلم عن سيدنا جبريل عليه السلام الذي عمله الأساسي أنه سفير الله إلى أنبيائه ورسله، سفير الله إلى أنبيائه ورسله، صاحب الوحي. طبعا مع العبادة لله عز وجل، مسألة العبادة دي مفروغ منها، سبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبريل، ميكائيل عمله موكل بالنبات والمطر، موكل بالنبات والمطر، المطر ينزل من السماء والنبات يطلع من الأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق من الله، لكن أنت يا ميكائيل موكل إمتى السماء تمطر وتمطر فين وكذا، ظبط المسائل، والأرض تنبت، والمطر ده رزق، وممكن كما هو رزق ونعمة يبقى نقمة ومصيبة، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى قال في المطر يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، بعض المفسرين قال يصيب به من الإصابة فيبقى نعمة، ويصيب به من المصيبة يبقى نقمة، مطر نازل صيبا نافعا يبقى نعمة. طب زاد وبقى سيول وغرق وسونامي طوفان يبقى نقمة. وهو ينزل بمقدار، بمقدار ثابت، لكن يتنوع من مكان لمكان، من بلد لبلد، وممكن ينزل في مكان قريب جدا مكان ثاني لا ينزل فيه، يعني قرية والقرية اللي جنبها لا، منطقة والمنطقة اللي جنبها لا، ينزل على مزرعة فلان أو على حقله وغيطه وما ينزلش على الحقل اللي جنبيه. تصريف الله عز وجل وتدبيره. والموكل بهذا بإذن من الله ميكائيل وإسرافيله، عمله الثابت النفخ في الصور في 3 نفخات على التفصيل ونفختين على الإجمال. 3 نفخات على التفصيل باعتبارها نفخة الفزع وسماها الله كذلك، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين. نفخة الفزع هذه تمتد حتى تصبح صعقا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مد بين هذه النفخة والتي بعدها، ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، ثم نفخ فيه أخرى نفخة القيام فإذا هم ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فلمن قال هم ثلاث نفخات ولا نفختان؟ يقول له ثلاث نفخات فزع صعق قيام في التسميع. وباعتبار نفخة الفزع موصولة بنفخة الصعق فهذه الأولى، وإن كان أولها فزعا وآخرها صعقا، ثم النفخة الأخرى نفخة القيام. يبقى مين الموكل بهذه النفخات؟ إسرافيل عليه السلام. والدليل في هذا حين قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تضحك؟ قال وكيف أضحك وقد حنى إسرافيل جبهته ووضع الصور على فيه وانتظر متى يؤمر بالنفخ. قلت وقد روي بالصيغة العلمية بتاعت التضعيف، لما يقال روي تبقى معناها ضعف في الحديث، روي أن إسرافيل هو واحد من حملة العرش، يعني يبقى مع المهمة الأساسية المنوطة به النفخ في الصور مع عبادة الله عز وجل، ممكن يبقى واحد من حملة العرش الأربعة في الدنيا والثمانية يوم القيامة. لكن هذا الحديث فيه بطوله نكارة، يعني كأن واحدا جمع عددا من الأحاديث فحكم العلماء عليه بالنكارة، لكن بعض أجزاء الحديث صحيح، إلا أن الذي أوردها جمعها في سياق واحد فحكم العلماء عليها بالنكارة. إسرافيل عليه السلام صاحب النفخ في الصور ملك الموت، وكذا اسمه بلغة القرآن، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واشتهر عند العامة بعزرائيل، وكانت الأم لما تغضب من ولدها جاك عزرائيل أخذ روحك، مع أنه منهي عن إيه؟ عن دعاء الوالدين على الأولاد، لأن دعاء الوالد على ولده مستجاب عليه وله. لكن كنا نسمع وممكن ما تكونش من الوالدين، لكن هي من الأدعية المشهورة، وإن لم تكن دعاء فهي معروفة، يقول لك عزرائيل وملك الموت. جاله عزرائيل، قلت واسم عزرائيل مأخوذ من أهل الكتاب لا من قرآن ولا من سنة، من أهل الكتاب، وهو في باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو باب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والحكاية دي اللي عندنا عليها دليل يصدقها ولا دليل يكذبها، لأن القرآن حين نزل كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب ملك الموت وكل بالموت، إنما المتوفي على الحقيقة هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وملك الموت موكل بهذا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وله أعوان يعرفون بالرسل، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهم قسمان: ملائكة رحمة وملائكة عذاب، فينزلون على المؤمن الصالح، ينزل ملائكة الرحمة على المؤمن الصالح بالبشارة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم. يبقى اللي بيقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مين؟ ملائكة الرحمة اللي نزلوا عليهم بالبشارة. وتتنزل ملائكة العذاب على الظالمين والفاجرين والكافرين، وهي إذ تتنزل لتؤدي دورا فيه معنى التبكيت والتهكم والتعذيب والضرب، وهو قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ملك الموت عليه السلام وأعوانه من ملائكة رحمة وملائكة عذاب يأتي في نفس القضية ذكر ملائكة أخرى بعد قبض روح الإنسان، في ملك يعرج بأرواح العباد، ملك أو ملائكة، ملائكة يعرجون بأرواح العباد متى ما خرجت الروح من الجسد، وهي سر لا يعلمه إلا الله، ما يستطيع حد إلى الآن يقدم أو يؤخر في قضية الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففيه ملائكة للعروج بأرواح العباد ويأتي ذكرهم في الحديث إن شاء الله. أيضا المرحلة التي بعد هذا دخول القبر، هناك ملائكة لهم أعمال مرتبطة بسؤال القبر، ملكان على وجه التحديد. جاء في بعض الروايات ذكر اسمهما منكر ونكير، لسؤال العباد في القبور، والقبر المكان الذي ضم رفاته، لأنه يفرض واحد لم يدفن في قبر لا لحد ولا شق ولا عين من العيون المعروفة عند المصريين، غرفة تحت الأرض، ده ألقي في البحر، ده أكلته الحيتان، أكلته السباع في البر، ده حرق وذري، حرق كما يفعل الهندوس بموتاهم، عندهم عقيدة، عقيدة تحريق الميت. هذا يسمى قبره مجازا. يعني لما نيجي نقول كلمة قبر، الشيء الشائع المعروف قبر، يعني باعتبار أن الله عز وجل جعل الأرض كفاتا يقبر فيها الإنسان، لكن واحد لم يقبر في الأرض فألقي في البحر، مش عملوا كده مع الشهيد أسامة بن لادن عليه رحمة الله عشان ما بلهوش قبر وما بقاش رمز وما بقاش بطل؟ وفي ناس يعني قدرهم تنتهي حياته في حادث وما يقدروش يطلعوا حاجة من العربي، واحد أكلته السباع الأسود، واحد كذا كذا، يعني أشياء بتحدث معروفة، هو قبر. ولا بد من سؤال القبر، تقول لي حتى لو أكلته السباع، ولو أكلته السباع، ولو حرق، ولو ذري، فقدرة الله فوق كل ما تتخيل أو تتصور. بدليل هذا الرجل الذي لم يتخيل حدود طلاقة القدرة الإلهية، وكان قد أسرف على نفسه في حياته وراح يوصي أولاده إذا مت فاحرقوني وذروني، نصفي في اليم وذروني في البر وفي البحر، ففعلوا مثل ما وصاه بعدما موته، فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، وأوقفه بين يديه وقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي وأنت تعلم. قال فغفر الله له. وكان ابن تيمية رحمه الله يورد هذا الحديث في باب العذر بالجهل، ولهذا الرجل شك في قدرة الله ومع ذلك غفر الله له. والرجل بيقول لهم، بيقول لأولادي، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالله عز وجل قادر. وبعدين المسألة عند السؤال مرتبطة بالروح أكثر من الجسد، ولذلك ما تكاد الروح تخرج من الإنسان حتى تعود إليه وهو في قبره ليفيق على قدر ما يستوعب السؤال ويستطيع الإجابة. استوعب السؤال ويستطيع الإجابة، إنما ما يعطاش القدرة أن يقف على رجليه ولا يروح يفتح باب القبر ولا عاوز يطلع تاني والحقوني، ما مش هينفع، إلا أنه تعود إليه الروح ليسأله الملكان أسئلة القبر. وسؤال القبر أو فتنة القبر معروف، أمر مقرر شرعا ويأتي في حينه، وهو قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثلاثة أسئلة رئيسة في رابع بيتفرع عن الثالث فرع منه، كما لو كان سؤال له شقان. الأسئلة الرئيسة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ جاء بالرواية: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ جاء أيضا برواية: من نبيك؟ يقول المؤمن، يقول محمد عليه السلام، يقول: وما الذي أعلمك؟ وما علمك؟ فيقول: جاء بالقرآن فآمنا به وصدقنا. ملكان هم اللي هيتبنوا الأسئلة في اللجنة دي، زي كده لما يبقى عندك لجنة فيها اثنين مراقبين، أو في القبر لجنة والمراقبان في اللجنة ملكان منكر ونكير. لم تصح الأحاديث الواردة في وصف منكر ونكير وكلام اللي في الكتب الصفرة ده، عينين طلع نار وأظافر من حديد وشغلانة كده، ما صح هذا. لكن ما إن تعود الروح إلى الإنسان، وسرعان ما تعود، يعني يكاد يسمع خفق نعال أهله ومن شيعوه، لأنه مع آخر طوبة توضع على القبر أو مع ردم القبر لو كان لحد يعني وانت بتردم، ينزل الملكان بالسؤال. شيء مرعب، لكن المؤمن مطمئن. الغريب في هذه الأسئلة أن هي معروفة عندنا، الطلاب لو خدوا الأسئلة من الدكتور الامتحان يبقى سهل زي المي، خلاص ادالهم الأسئلة المهمة. لو لخص لهم المادة في 10 أسئلة وقال لهم يقول لكم منهم 5 ولا 4، المادة دي تقديرها امتياز عند الأولاد. أنت عارف الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وممكن تحفظ الإجابة، وسهلة، مش عاوزة لسه ورقة إجابة 5-6 صفحات. لا، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة في القبر مش بالسهولة دي، مش لأنه في القبر ولأنه يعني ده راحت منه الروح ورجعت له والرعب بتاع وجود ملكين بصورة معينة وحاجة لا، يا إما في رصيد من إيمان وعمل صالح هادي قوي وبيجاوب كده وهو في منتهى الطمأنينة: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتجي له النتيجة هو وقاعد ياخذ الجائزة هو في نفس الوقت، ويضل الله الظالمين. الثاني ياما كان حافظ الأسئلة دي وعارف الإجابة عليها كويس جدا، ولكنه يحاد الله ويكذب رسوله في مشاقة واضحة لله ولرسوله، في إنكار لشرع الله، في دنيا ومنفعة بعيدا عن البحث عن الأجر الأخروي. الناس اللي بتحارب شرع الله واسمه محمد وعلي وفي البطاقة مسلم، ما يغني عنه انه يبقى من النخبة ويبقى باشا ويبقى في المجلس الاستشاري ولا في اي مجلس من المجالس حتى، وهو يحارب شرع الله، وهو يحارب شرع الله. ده هو في القبر هيجيله الملكان منكر ونكير: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. كده زي الأبلة
ما انت كنت حافظ الإجابة. بس دلوقتي فينها راح؟ خلاص عارف اللي عنده الزهايمر اهو. من ربك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من نبيك؟ ها لا أدري. خلاص الإجابة مش هتنتظر لغاية لما تروح كنترول وتصح الإجابة على طول، الدرجة والحكم والنتيجة كل حاجة دي. لذلك أدي الملائكة اللي تعرج بأرواح العباد، ودول برضه هنشوف بيعملوا إيه بالعروج بأرواح العباد ولغاية فين، والملكان اللي بيسألان العبد في القبر هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أعمال هذه للملائكة، لسه في أعمال تانية. بس لما جاء الكلام عن ملك الموت كرابع الملائكة العظماء الرؤساء أردفناه بالكلام عن أعوانه، وآدي من ضمن الأعوان ومن ضمن القضية المرتبطة بالموت ملائكة العروج بأرواح العباد، ملائكة سؤال القبر منكر ونكير. كل دول جمعهم حديث، وأحاديث في السنة كثيرة، منها حديث أقوله كدليل على هذا الكلام الذي ذكرته وللموعظة، لأنه كما قيل كفى بالموت واعظة. فجاء في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، وصلنا خلاص، ولما يلحد في ناس بتحفر ويلحد، يعني نظام الدفن المسمى باللحد، وده اللحد الشرعي أو الدفن الشرعي، إنه إنسان تحفر له حفرة وتعمل له جزء من الحفرة في جانب هذا الشق فتضعه فيها، وبعدين تبدأ تضع عليه أشبه ما يكون بشرائح من الحجارة، وبعدين تردم المكان. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، مسافة ما يحفروا ويعملوا اللحد ويضعوا الميت، قال: فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله. اللي بيعملوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعملوا، وكأن على رؤوسنا الطير. كلمة كأن على رؤوسنا الطير دي من الكنايات اللي عند العرب، تعني الصمت وعدم الحركة، فيها معنى التشبيه، وهي كناية الشبه اللي فيها كأنهم أصول شجر تحط عليها الطير دون أن تتحرك، وهي تظن أنها إيه؟ نبات شجر، مش إنسان وبيتحرك ويتكلم، لا، وكأن على رؤوسنا الطير. وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، لقى حاجة كده زي العصا الصغيرة وقعد ينكت بها عليه الصلاة والسلام في الأرض يفكر. شيء جبلي بيحدث في مثل هذا الموقف، ثم
رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط الطيب، الطيب معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، السقاء الإربة تقفلها وتلاقيها تنقط كده بالراحة. الحنفية عندك لو قلبة شوية حاجة كده سهلة نزلة بالراحة. فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. لأن واحد ممكن يسمى اسم كويس واسم دلع، اسم عفش، ما هو اسمه محمد، وبعدين يقولوا له يا دؤلؤ ويا حمادة ويا توتو ويا ميدو، لا هيقولوا محمد بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم فما زال يشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة. ثم ينادى من قبل الله عز وجل أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسانه
فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ومن نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما علمك؟ فيقول جاء بالقرآن فآمنا به وصدقناه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفسح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة يقول أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال وإن العبد الكافر، وفي رواية وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه سود الثياب معهم المسوح من جهنم، مسوح أكفان غليظة خشنة، معهم المسوح من جهنم، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده، مش بقى يعني بدل ما تخرج، لا دي تخاف دي تهرب، فتتفرق في جسده. هتروح منه فين؟ فينتزعها حتة حتة من كل عضو من أعضائه، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حاجة من اتنين، نبات به شوك، شوك بيطلع في الصحراء، وكان لما تيجي مثلا الأغنام ترعى وتروح نايمة على الشوك ده ويثبت هذا الشوك في صوف الغنمة، حلني لما تطلع إن كان بالمقص ما يطلع، وده شيء أنا فاكره كويس جدا وشفته، وكان لا يمكن تطلع الشوكة هذه، تبقى عاملة كده مكورة وطريقة زي القنفذ وتلزق بقى في خلاص. أدي معنى السفود
أو السفود الحديد الشائك، في حديد كده بيبقى شوك، في شوك، وزي لما بيجوا يعملوه جماعة بتوع الطرق عند المنفذ الأمني، وعشان لازم العربية تقف فروح أعمل لك حديد في شوك، وإلا العربية هتعدي خلاص بالسلام، كل عجل هينام. فحديد شائك، وبعدين انت جبت شوية حرير ولفتهم في الحديد الشائك ده، فحلني ازاي انت تطلع الحرير من هذا الحديد، او تطلع الصوف من القنفذ من السفود. فده تشبيه عربي قوي بيوريك مدى صعوبة خروج الروح بالنسبة للكافر والفاجر والعياذ بالله. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، الأكفان الجهنمية، ولها رائحة كأخبث رائحة نتنة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم، فلا يفتح لهم. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال: فينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان، من؟ منكر ونكير، فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب خبيث الرائحة يقول: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة، فيقول: ربي لا تقم الساعة، نعوذ بالله أن نكون منهم.
نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. وقوله رب لا تقم الساعة، يعني اللي أنا شفته ده مع أول مرحلة من مراحل الآخرة، مع أول منزل من منازل الآخرة كده في القبر، ومال اللي جاي بعد كده هيبقى شكله إيه؟ يا رب كفاية كده، لا تقم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دلك على أعمال الملائكة من بعد خروج الروح، إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدا بها، ملائكة العروج وأرواح العباد كما ذكر في الحديث. وفيها الدليل على سؤال الملكين للناس في القبر، هما منكر ونكير، والأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك. وطبعا ذكرت لكم حديث البراء، ووردت أحاديث أخر، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر نكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله؟ فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد علمنا أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. والحديث هذا أخرجه الترمذي وقال حسن الإسناد، وأورده الألباني في صحيح الجامع بسند حسن. حديث البراء بن عازب، البراء ابن عازب رضي الله عنه الذي ذكرناه، خرجه الإمام أحمد وأبو داود عبد الرزاق في المصنف، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. أيضا في أعمال الملائكة، وهنختم إن شاء الله لأنني لا أحب أن أطيل، خزنة الجنة، الجنة لها ملائكة مكلفون بها وبأهلها يسمون بخزنة الجنة، ولهم رئيس قيل اسمه رضوان، ورد لكن يعني الرواية التي ورد فيها ذكر رئيس الخزنة رضوان أنا لم أقف عليها، لكن لهم خزنة ولهم رئيس، كما أن لجهنم خزنة ولهم رئيس، لكن رئيس خزنة النار ذكر في القرآن واسمه مالك. فهل ذكر رضوان رئيس خزنة الجنة جاء على شاكلة ما عند أهل الكتاب من ذكر ملك الموت باسم عزرائيل؟ أنا لم أقف على هذا الأمر بدقة، لكن يعنينا هنا أن الجنة لها خزنة
ولها ملائكة من الكثرة بمكان. فالله عز وجل قال عنهم في القرآن الكريم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها، هؤلاء الخزنة من الكثرة بمكان، وهم بمثابة الخدام لأهل الجنة. وقد قال القرآن عنهم في آية أخرى وفي سورة أخرى، سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. خزنة الجنة، ومنهم من يخدمون أهل الجنة ملائكة لا يحصى عددهم أو لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء خزنة الجنة، عمل من أعمال الملائكة. كذلك خزنة جهنم، يسمون بالخزنة ويسمون بالزبانية، زبانية جهنم والعياذ بالله. وهم 19 ملكا بخلاف الآخرين التابعين لهم الأعوان. 19 اللي وردت في قوله تعالى: عليها 19، حديث عن جهنم، فقال الله عليها 19. السياق في ذكر الله عز وجل لمن خلقه وحيدا، والآيات اللي نزلت في الوليد: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لما نزلت عليها 19، واحد من المشركين وهي عن 19، أنا هكفيكم 17 واحد وانتوا عليكم الاثنين الباقيين. يعني هو بطل مصارعة، وازاي هو هيلفهم ويجيبهم ويعرقلهم وانتوا بس؟ فربنا أنزل بعدها: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الآية لكن قلت هذا العدد ليس هو خزنة جهنم أو زبانية جهنم للحديث. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، تطلع كام؟ عايز احسبها تحسبها تعرف يبقى هم دول خزنة جهنم والعياذ بالله. رئيسهم مالك، لأن القرآن يقول: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أبليها بقى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه قال إنكم ماكثون. دي آية الزخرف، واللي قبل كده كانت غافر، لكن برضو ذكر اسم مالك في السياق. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لا، أنا خلطت الآيات. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى دي الآيات لسورة غافر وبتتكلم عن خزنة جهنم، كذلك إيه آية الزخرف: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. خزنة الجنة، خزنة النار. خزنة النار رئيسهم مالك، تحته 19 ملكا لهم أعوان، اللي وردوا في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة، لها 70,000 زمام، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. شأن هؤلاء الملائكة كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله السلامة والعافية. مكتفين بهذا القدر من أعمال الملائكة بعد هذه الجولة مع ملك الموت وأعوانه وملائكة عروج العباد، العروج بأرواح العباد، سؤال منكر ونكير، خزنة الجنة، خزنة النار، وبقيت أعمال أخرى للملائكة لها بابها مرتبطة بالعبد أيضا، لكن المرة القادمة إن شاء الله مش نهاية العبد الموت والعروج بأرواح العباد ويدخل خزنة الجنة وخزنة النار، لا، ده نبدأ نرجع نتكلم عن الملائكة، الملك الموكل بالأرحام والملك الموكل بالعبد ساعة ما يتولد، ملائكة الكتبة والملائكة الحفظة، وهكذا وهكذا بقية أعمال الملائكة وصفات الملائكة ومحاضرات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ندعو إن شاء الله. والأخ صاحب السؤالين أجاوبه كده بالراحة عشان الوقت وعشان عن البرد وحاجات كتيرة كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، عن قلب لا يخشع، عن نفس لا تشبع، عين لا تدمع، عن دعاء لا يرفع، عن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، عن قلب لا يخشع، عن نفس لا تشبع، عن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته وتفرج كربته وتشفي مرضه وتشفي مريضه وترحم ميته. أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، إليك وحدك نفوض أمرنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.